بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. كتاب أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسلامي، للدكتور فؤاد عبد الله العمر. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: تقوم رسالة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب على إجراء البحوث والدراسات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمالية والمصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويضطلع المعهد بوظيفته هذه من خلال فريق من المهنيين العاملين به، وكذلك عن طريق الخبرات المتوفرة خارج المعهد، وذلك بتكليف باحثين خارجيين بالقيام ببحوث حول موضوعات تخدم رسالته وتساعده على تحقيق أهدافه. ومن النشاطات المهمة التي يقوم بها المعهد في هذا المجال تشجيع الأفراد والمؤسسات على تقديم بحوثهم ومقترحاتهم بما ينسجم ورسالة المعهد. وفي هذا الإطار نقدم بحث أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسلامي للأخ الدكتور فؤاد عبد الله العمر. ويكتسب هذا البحث أهمية خاصة، حيث يعتبر مؤلفه من ذوي الخبرة الإدارية الطويلة والإنتاج العلمي المتعدد، فضلا عن أن هذا البحث يتناول موضوعا من الأهمية بمكان، حيث يستهدف التعرف على أخلاق العمل في الإسلام وآثارها على مناحي الحياة المختلفة، لا سيما تلك المرتبطة بالعمل والمؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، إضافة إلى قلة الأدبيات التي طرقت هذا الموضوع. إن البحث يبرز معنى إسلاميا راسخا، ألا وهو آثار الأخلاق على إنتاجية الفرد وأدائه، وما يترتب على ذلك من نتائج من محيط العمل ومحيط الجماعة ككل. إن المقولة الشائعة عند كثير من الاقتصاديين، والتي مؤداها أن لا علاقة بين الاقتصاد والأخلاق، ويطلقون على علم الاقتصاد أمرال، بمعنى أن علم الاقتصاد في واد والأخلاق في واد آخر، هذه المقولة تكاد تكون معكوسة عند المفكرين الاقتصاديين المسلمين الذين يرفضون دوما حياد علم الاقتصاد، ويقررون منذ البداية أن الاقتصاد الإسلامي زاخر بالقيم، بل يعتبرون علم الأخلاق من المقدمات الأولوية، من المقدمات الأولية لعلم الاقتصاد، ويفترضون أن سلوك الإنسان مستهلكا كان أو منتجا هو بصورة أساسية سلوك الشخص الموجه بالمثل والقيم الإسلامية. إن من يقرأ هذا البحث الذي بين أيدينا ويتمعنه يصل بطريق مباشر أو غير مباشر إلى هذه النتيجة، ويضع يده على هذا المعنى. ولا نريد سبق الأحداث، بل نترك القارئ الكريم يتنقل بين أبواب البحث وفصوله ليتعرف بنفسه على ما احتواه هذا البحث الجيد من أفكار جديدة ومفيدة، وما أثاره من معان مهمة، سائلين المولى الكريم تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل، وأن يكون هذا البحث إضافة مفيدة إلى المكتبة الإسلامية يسترشد بها الباحثون والقياديون ويستضيء بها طلاب الحقيقة في كل مكان، والله من وراء القصد، وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. الدكتور معبد علي الجارحي، مدير المعهد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حاشية: صحيح البخاري 54. وقد ذكر هذا الحديث في البداية تذكيرا بنفس المسلم بإخلاص النية لله عز وجل، فهي أساس قبول الأعمال. انتهت الحاشية. مقدمة: منذ بدء الخليقة ظهرت الحاجة إلى إدارة العائلة أو القبيلة أو القرية أو المجتمع أو الدولة، وقد تطورت الإدارة مع تطور البشرية، وتعقدت مع تشابك الحياة وأساليبها، ونتيجة لذلك ظهر العديد من النظريات والافتراضات التي تحاول أن تفسر أفضل الأساليب والوسائل للإدارة، وتختلف نظريات الإدارة باختلاف طبيعة الموضوع الذي تركز عليه، ولكن أغلبها لم يعطي موضوع القيم وأخلاق العمل ما يستحقه من الاهتمام والتقدير، وخاصة في الأدبيات الغربية. أما الأدبيات العربية فدراسة أخلاق العمل كانت قليلة مقارنة مع أهميتها وتأثيرها على العمل، ولذلك فهناك حاجة إلى إبراز مثل هذا الجانب من مكونات الإدارة، وهي أخلاق العمل، وأن يكون نابعا من تعاليم الدين الحنيف، نظرا لثرائه وعمق توجيهاته، ونظرا للأثر البالغ للفساد الإداري ضمن موضوع أخلاق العمل، فلا بد أن يفرض له حيز خاص من الاهتمام والتحليل. إن أهمية دراسة الإدارة تنبع من دورها المهم في التنمية الشاملة، وبخاصة في أحداث التنمية الاقتصادية. عبد الرحمن 1982. وفي دراسة للبنك الدولي عن أسباب نجاح الدول التي يطلق عليها النمور الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة في تحقيق التقدم الاقتصادي، برز أمران أساسيان لمثل هذا التقدم. أولهما وجود قطاع خاص ناشط ومبادر، وثانيهما توافر إدارة عامة فاعلة وذات قدرة على وضع السياسات العامة المناسبة. World Bank 1993. ولذلك فإن الإدارة لها دور مهم في إحداث التنمية في الدول العربية والإسلامية، ولكن يقلل من دورها فقدان أخلاق العمل الإيجابية وما يصاحب ذلك من فساد إداري. ولذلك فالهدف الأول من هذا الكتاب هو إبراز أهمية أخلاق العمل في إدارة التنمية. ومنذ أن نشأت الإدارة نشأ معها الفساد الإداري، ولكن درجة انتشاره وأنواعه تختلف باختلاف بيئات العمل وظروف المجتمعات، ومع أن الديانات السماوية وغيرها من النظم الوضعية كانت من خلال تعاليمها الدينية أو توجيهاتها الأخلاقية تحاول أن تقضي على هذا الفساد الإداري وتحاربه، إلا أنه استمر مع استمرار ضعف النفس البشرية وطغيان حب المادة. ومع قيام نظم الحكم الحالية المعتمدة على النظام البيروقراطي وهيكله منذ القرن التاسع عشر، فقد كان الافتراض النظري ان الموظفين الحكوميين هم وكلاء عن معظم الشعب الذي انتخبهم او خادمون لمصلحة المجتمع بصورة عامة عندما يؤدون ما كلفوا به من اعمال ضمن قواعد متفق عليها. ولذلك فقد افترض النظام البيروقراطي توافر اخلاق معينة لدى الموظف البيروقراطي تليق بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كوكيل للأمة في إدارة شؤونها، وتقلل من بروز الفساد الإداري. ولكن التطبيق العملي لهذه البيروقراطيات والنظم الديمقراطية أظهر العديد من جوانب النقص والانحراف التي سنتطرق إليها لاحقا. وإن التحليل الجاد لظواهر الفساد الإداري في القرن الماضي يظهر زيادة الفساد الإداري وما له من تأثير سلبي على رخاء المجتمع ومعيشته. ونظرا للأثر الكبير لغياب أخلاق العمل على الأداء السياسي والاقتصادي للدول وخاصة في السنوات الأخيرة، فقد برزت حاجة ماسة لدراسة هذا الموضوع ومعالجة ظواهره. ومما يزيد الأمر أهمية أن أخلاق العمل وكيفية غرسها في الإدارة لم تحظ باهتمام الباحثين في الدول الإسلامية، كما أن التوجه العام كان في السابق نحو التركيز على الأسلوب العام في معالجة الفساد، وذلك من خلال استهجانه وتعريفه بصورة عامة والتفكير فيه كتصرف فردي. وبالتالي فإن السبيل لمعالجة هذا الأمر هو تحديد الأشخاص الذين يفتقدون الأخلاق العامة أو يمارسون الفساد الإداري، ومن ثم عزلهم عن العمل العام أو إنزال العقوبات الرادعة بهم. ولكن مع تطور الإدارة وتعقد أساليبها وتعدد البيئات التي تعمل فيها ولعدم فاعلية الأسلوب العام في معالجة الفساد، فقد برزت توجهات جديدة حول كيفية التعامل مع أخلاق العمل ومحاربة الفساد الإداري. فمحاربة الفساد الإداري من منظور الإدارة قد مر بعدة مراحل. ففي المرحلة الأولى كان الاهتمام بالقضاء على المحسوبية من خلال الاعتماد على الصفات الشخصية للموظف وعلى اختبارات قدراته له، مع وجود نظام للجدارة يعتمد في تطبيقه على آراء مجموع الزملاء وعلى الرقابة الشخصية. أما المرحلة الثانية فكان الاهتمام منصبا على أن يكون الموظف محترفا من الناحية المهنية وحريصا على احترامه لمهنته والاعتزاز بها، وذلك من خلال الاعتماد على انتهاج منح الإصلاح الإداري وتأسيس هيئات مستقلة للمراقبة، ويعتمد في تنفيذه على تكوين المؤسسات والرقابة عليه من خلال تطبيق مفاهيم محددة للفاعلية والأداء. أما المرحلة الثالثة فكان الاهتمام منصبا على الرقابة من خارج المؤسسات باستخدام أسلوب الإدارة العلمية الذي يهتم بإعادة التنظيم الحكومي وتأكيد المركزية، ويعتمد في تطبيقه على رقابة الهيئات التي تؤسس لهذا الغرض خارج الجهاز. أما المرحلة الرابعة فكان الاهتمام فيها منصبا على تنفيذ القانون من خلال هيئات الرقابة والتحقيق القانوني كالنيابة الإدارية وتأسيس أدوات التحكم المالي ومؤسساته، ويتم تطبيقها من خلال هيئات خاصة للرقابة والتحقيق. إن واحدة من العوامل المهمة خلف أي دعوة لمراجعة نشاطات الجهاز الحكومي هي الشكاوى الكثيرة من عامة الناس أو الرأي العام حول أداء الجهاز الحكومي في تقديم الخدمات أو ما أطلق عليه فجوة الأداء. جودن 1973، بالإضافة إلى قلة الفاعلية أو عدم توافر الطاقة المؤسسية. ولذلك فإن فقدان الأخلاق العامة هو أحد الأسباب الرئيسة في بروز فجوة الأداء، كما أن فقدان الأخلاق العامة يؤدي إلى بروز الفساد الإداري، مما سيزيد من تكلفة الخدمات العامة ويؤدي إلى عدم العدالة والظلم بين أفراد المجتمع. فمثلا في منطقة فرانكفورت وحدها أقام المدعي العام 1560 قضية رشوة ضد موظفي الدولة، كلفت الدولة والمواطنين الذين يدفعون الضرائب للدولة 7 بلايين دولار على شكل تضخيم في أسعار العقود والمناقصات. بيزنس ويك 1995. إن أهمية دراسة أخلاق العمل وكيفية تأسيسها في نفوس الموظفين وضمائرهم تنبع من أنه بدونها سينشأ جهاز إداري غير فاعل وغير متجاوب مع حاجات الناس، كما أنه سيكون جهازا متلبسا بالفساد الإداري. وكما ذكر سابقا فإنه وإن كان للفساد الإداري تكلفة مالية على الدول المتقدمة، فإن كلفته على الدول النامية أعظم، وخاصة مع محدودية موارد هذه الدول. ففي سابقة غير مسبوقة في النظام الرئاسي الكوري أبدى الرئيس الكوري اعتذاره في خطاب تلفزيوني عن ملابسات قرض شركة هانبو للحديد التي أدت إلى إدانة 10 من رجال الأعمال وكبار موظفي الحكومة، متهمين بقبول رشوة لتسهيل إعطاء تسهيلات مالية. وقد برزت هذه الفضائح عندما انهارت شركة هانبو للحديد تحت وطأة ديون بلغت قيمتها 6 بلايين دولار. Financial Times 97. كما طلبت حكومة هونغ كونغ رئيس دائرة الهجرة فيها في عام 1997 لأنه أسس شركات في الخفاء تعمل في الصين وامتلك عقارات لم يعلن عنها. Financial Times 1997. وهذه كلها حوادث تضعف الثقة في الجهاز الحكومي وتقلل من دوره في إحداث التنمية. ولقد تحيرت البشرية في كيفية محاربة الفساد الإداري، فمنهم من يضع ثقته في النظام الديمقراطي لتوفير الحيادية والمرجعية وبالتالي عدم بروز الفساد أساسا، ومنهم من يعتقد أن تحسين الأوضاع الاقتصادية سيؤدي تلقائيا إلى القضاء على الفساد الإداري، حيث يرى هؤلاء أن الحاجة والفاقة هما سبب فساد ذمم الموظفين. ومنهم من يرى أن مستوى الأخلاق العامة وتوافر القيم هو الأساس الصحيح لمحاربة الفساد، وبالتالي فالتركيز يكون على التربية الأسرية وتوجيه المجتمع. وإن فقدان هذه القيم نظرا للتطور السريع في المجتمعات هو سبب رئيسي لهذا الفساد. وأحد التحديات التي تواجه مثل هذا الأسلوب أنه من الصعوبة التعرف على القيم الأخلاقية التي تعيش في أعماق الناس، كما أنه يعني كما يقترح العلماء أن نتعرف على الأسس الأخلاقية لجميع الأفراد أو الموظفين، وهي عملية معقدة كما أنها غير فاعلة لتنوع قيم المجتمع وأخلاقه. ومع أن الدين كما يرى برابانتي لم يمنع كثيرا من الناس من غشيان الفساد الإداري، إلا أن التعاليم الدينية كان لها تأثير كبير في التقليل من حالات الفساد الإداري. بروم بونتي 1979. ولذلك فالدين له أثر كبير في القضاء على الفساد الإداري، سواء بالزجر والتوعية أو بالتكوين الأخلاقي. والدين الإسلامي الدين المحكم هو من أشمل الأديان السماوية وأغزرها ثروة في التعاليم والتوجيهات الدينية التي تكون لدى الفرد المسلم رصيدا ثمينا من أخلاق العمل، وهو قادر في الوقت الحاضر على أن يقدم للبشرية نظاما متكاملا لأخلاق العمل الأساسية التي تفتقر إليه. والإسلام كدين لا يزال منبعا عذبا لهداية المسلمين والبشرية في مجال أخلاق العمل، ولكن لم ينهل منه كثير من أبنائه، وأعرض عن صفه آخرون، وبالتالي فهناك مجال رحب لتوجيه المجتمع والجهاز الإداري من خلال غرس التعاليم الدينية الحميدة والتكوين الأسري والتوعية بهذا الأمر، وهي الهدف الثاني لهذا الكتاب. ومما يزيد من أهمية الدين في حياة الناس والمجتمع أن نظم الدولة الحديثة، سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية، لم تستطع كبح جماح الفساد الإداري. فمثلا في فرنسا زكمت الأنوف بروائح الفساد الإداري عام 1995، فقد تمت إحالة 7 من كبار موظفي أكبر شركة مقاولات إلى المحاكمة بتهمة التزوير في فواتير العقود أو في التلاعب في المناقصات، كما تم في عام 1995 إحالة رئيس رينور السيارات بتهمة التلاعب في عينات الدم المعروضة للبيع، Financial Times 1995. ومثلهم العديد من رؤساء الشركات أو كبار المسؤولين، حتى سمي عام 1995 عام الفساد الإداري في فرنسا. ولم يقتصر الفساد الإداري على الشركات العامة أو المشتركة، بل تعداه إلى القطاع الخاص. فقد أعلن بنك الاستثمار الأمريكي كيدر بيبودي عن تلاعب أحد موظفيه عام 1994 بما مجموعه 350 مليون دولار من أرباح المتاجرة، Financial Times 1994. وكان السبب الرئيسي في هذا الأمر هو الجشع الذي انتاب الموظف المسؤول عن المتاجرة بالسندات، نظرا لأن المميزات أو مكافأة نهاية العام التي يحصل عليها تعتمد على حجم هذه الأرباح، وبالتالي هناك مصلحة واضحة في تضخيمها. وكان هذا الموظف قد حصل على مكافأة في نهاية العام بما يقارب 9 ملايين دولار نتيجة للتلاعب في هذه الأرباح. أما في عام 1995 فقد تمت إدانة العديد من كبار العاملين في الشركات الخاصة بتهمة الفساد الإداري في العديد من الدول الغربية. فشركة ويرنر ليمبلوت ستدفع 10 ملايين دولار إلى الجهة الحكومية المختصة لأنها لم تبلغ عن نتائج اختبار أحد الأدوية التي اعتبرت غير مناسبة، بينما تمت إدانة نيك ليسون المسؤول عن انهيار بنك بارينج بسبب تلاعبه في حسابات الأرباح التي كلفت البنك أكثر من 1 بليون دولار، نيوزويك 1995. ولم يقتصر أمر الفساد الإداري هذا على الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل تعداه إلى الدول النامية أو متوسطة الدخل. فالرئيس السابق لكوريا الجنوبية و7 من كبار مسؤولي الشركات، ومنهم رئيس شركة دايو وسامسونج، قد تم توجيه الاتهامات إليهم بتهمة تسلم مبلغ 369 مليون دولار كرشا خلال فترة رئاسته التي انتهت في عام 1993 بيزنس ويك 1995. وشبيه بذلك حدث في كينيا في قارة افريقيا عندما انشأت ودائع بالعملة الاجنبية من قبل البنك المركزي خارج البلاد مع بنكين انكليزيين لتمثل جزءا من ارصدة البنك المركزي، بينما هما في واقع الحال ودائع مزيفة. Financial Times 1994: إن فقدان الأخلاق العامة وتعاطي الرشوة ليس مقصورا على الدول غير الإسلامية، بل هو أيضا أمر يستحق الانتباه في الدول العربية والإسلامية، وذلك للحد منها أو التخفيف من آثارها. فقد قدمت شركة لوكهيد الأمريكية رشوة إلى أحد موظفي شركة طيران عربية لترتيب شراء 3 طائرات في عام 1989 للميلاد، وقد غرمت المحكمة الأمريكية في عام 1995 و900 ألف بناء على نصوص قانون مكافحة الرشوة الأجنبية الصادر في عام 1977. غرمت الشركة بغرامة مقدارها 24.5 مليون دولار لدفعها هذه الرشوة. Financial Times 1995. ولم يقتصر الفساد الإداري على المجالات التي ذكرت، بل قد وصل إلى قطاعات مهمة كالرياضة والمؤسسات الدولية وحتى إلى السلطات الأمنية كالبوليس، وسنذكر تفاصيله في الفصل الأول. ولذلك فإن بيان خطورة الفساد الإداري وانتشار الظلم وآثاره السلبية على الإدارة والمجتمع مع اقتراح بعض الأدوات والآليات للتقليل منه هي الهدف الثالث لهذا الكتاب. ومثل هذه القضايا تبرز أهمية التوعية لهذا الأمر، وأنه من الأمور الأساسية للمجتمعات أو الدول النامية إن أرادت التقدم والتطور. ولذلك فقد حرص المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية على التطرق لمثل هذا الموضوع، لما له من أثر على التنمية الشاملة وعلى الاقتصاد الإسلامي بالذات. وسيكون هذا الكتاب محاولة جادة لدراسات عدة تفصيلية تهتم بأخلاق العمل من منظور إسلامي، وذلك ضمن خطة المعهد الشاملة لتطوير أبحاث الاقتصاد الإسلامي. ويتكون الكتاب من مقدمة و4 فصول وخاتمة. أما الفصل الأول فيتحدث عن أخلاق العمل من المنظور الإسلامي وأخلاق العمل التي حث عليها الإسلام، كما يتطرق إلى نظرة الشريعة إلى الفساد الإداري. أما الفصل الثاني فيتناول الإعداد الأخلاقي وأهميته في الإدارة، ويركز على دور أخلاق العمل في التنمية والواقع العملي لها في الدول العربية والإسلامية، كما يتناول الفصل التحديات والتجارب التي مرت بها الدول الإسلامية في مجال الإعداد الأخلاقي للموظفين، ويقترح برنامجا للإعداد الأخلاقي للموظفين. أما الفصل الثالث فقد اهتم بالرقابة الإدارية وأدواتها، ويحلل الفصل في البداية تطور الرقابة الإدارية في العصر الإسلامي، كما يتطرق إلى واقع الرقابة الإدارية في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر، كما يبين الفصل أهم أدوات الرقابة الإدارية الفاعلة التي يمكن استخدامها في الدول الإسلامية. أما الفصل الرابع فيركز على دور ديوان الشكاوى أو والي المظالم من منظور تحليلي مقارن، ويحلل الفصل دور الرقابة الإدارية في العصر الإسلامي، ثم يتناول نشأة جهاز حامي العدالة أو ديوان شكاوى للمواطنين وأهم مكوناته، ثم يبين ملامح حامي العدالة أو ديوان الشكاوى مقارنة مع والي المظالم في الإسلام. وقبيل الولوج في صلب الكتاب قد يكون من المناسب بيان منهج المؤلف الذي تم اتباعه في هذا الكتاب، يمكن تلخيصه فيما يلي: 1. الحرص على بيان أخلاق العمل في الإسلام مع محاولة الاستفادة من التراث البشري في الإدارة وأخلاقها وبيان أوجه التشابه أو الاختلاف بينهما، وليس القصد من هذه المقارنة إطفاء القبول على ما حث عليه الإسلام بما توصلت إليه عقول البشر من اجتهاد صائب أو حكمة، ولكن المراد بيان سبق الإسلام على غيره في هذا المجال وإسباغ مزيد من الطمأنينة على قلوب بعض المسلمين بصلاحية هذه الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان. 2. في بيان المراجع فقد تم ذكر المرجع وعام النشر والصفحة مباشرة بعد الاقتباس منه، وذلك في المتن وليس في الهامش، ولم تذكر الصفحة في حال ذكر المعلومات من غير اقتباس. أما الآيات الكريمة فقد ذكرت أرقامها والصور التي أخذت منها مباشرة بعد الاستشهاد بها، وأما الأحاديث الشريفة فقد ذكر في الهامش رقم الحديث أمام المرجع الذي أخذ منه، وقد اعتمدت الأرقام الواردة في فتح الباري بالنسبة لما يقتبس من صحيح البخاري. وقد أوردنا بعض المراجع ذات العنوان الطويل في الهوامش تفاديا للإطالة في متن البحث. 3. تم استخدام بعض المصطلحات كثيرة الاستخدام في الكتابات الأجنبية كالشفافية، ترانسبيرنسي، وحامي العدالة، أمبيودوس مان، وغيرها، مما قد يحتاج إلى توضيح مفصل. ولكن نظرا لقلة هذه المصطلحات المستخدمة في هذا الكتاب فلم يتم تجمعها في قائمة منفصلة، وإنما تم توضيحها عند أول موضع ترد فيه في الكتاب. 4. نظرا للاقتباس من المراجع المكتوبة باللغة الإنجليزية في بعض ثنايا الكتاب، فقد قام المؤلف بترجمتها مع ما قد يحتمله ذلك من نقص أو ضعف في الترجمة. وبعد، فإن هذا جهد مقل، فإن كان حقا فمن الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان. وأملي ممن يقرأ هذا البحث توجيه بالنصح والإرشاد والدال على الخير كفاعله. عنوان الفصل الأول: الخدمة العامة في الإسلام ومتطلبات العمل فيها. تمهيد: كما ذكر في المقدمة فإن هذا الكتاب يركز على مجال مهم في الوقت المعاصر، وهو مجال أخلاق العمل في الإسلام وكيفية إعداد الموظفين له والرقابة الإدارية عليه. وقبيل الولوج في الإعداد الأخلاقي للعاملين في الإدارة الحكومية قد يكون من المناسب بيان مبادئ الخدمة العامة في الإسلام ومتطلبات العاملين وشروطها. ولعل أهمية دراسة هذا الموضوع تنبع من أن الإسلام يعتبر من المصادر الأكثر غنى في بيان التعاليم الأخلاقية للمؤمنين، مع التشديد بالنسبة للعاملين في الخدمة العامة. ولذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى مبدأ الخدمة العامة في الإسلام ومتطلبات الوظيفة العامة وأخلاقها، ومن ثم زواجر الحرص عليها وطلبها والنصح بالابتعاد عنها لمن لا يستطيع القيام بحقها. وقد تم تتبع هذه المبادئ وفقا لتعاليم القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي الخلفاء الراشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مع محاولة السعي إلى المقارنة مع الاتجاهات الحديثة في الإدارة العامة، حيث إن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. 1- الخدمة العامة في الإسلام. إن أحد أسباب التسيب والفساد الإداري في الدول النامية ومنها الدول الإسلامية هو غياب مبدأ الخدمة العامة أو المدنية في الجهاز الإداري. أولو 1984 page 456. ولذلك فلا عجب من أن الكثير من الدول العربية والإسلامية تعاني من غياب مفهوم الخدمة العامة ومن استخدام الوظيفة العامة كوسيلة لتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع أو كوسيلة للمكافأة للتأييد السياسي. وقد ساهم تعقد إجراءات التأديب والضبط الإداري التي تكاد تكون قريبة من الإجراءات القضائية إلى صعوبة تطبيق مفهوم الخدمة المدنية في هذه الدول، وإلى غياب المساءلة والمحاسبة العامة لموظفي الدولة، كما أن تشابك العلاقات الاجتماعية وتنامي سلطة الأسرة الكبيرة أو نفوذ القبيلة على الفرد والمجتمع جعل من الصعوبة تطبيق مفهوم حازم للخدمة العامة، نظرا لاختلاط مفاهيم الخدمة العامة مع المصلحة الخاصة ومزج الاعتبارات العائلية أو الاجتماعية باعتبارات المصلحة العامة. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله، إلا أن كثيرا من موظفي الجهاز الحكومي لم يكونوا مستوعبين لهذا المفهوم السامي، فالوظيفة عند أكثرهم هي مصدر دخل إذا لم تكن أحد المصادر، ولا يؤدي أكثرهم واجبه كما ينبغي، فبالإضافة إلى القلة منهم التي تسرق المال العام، فإن قسما آخر منهم يسرق أوقات الدولة في قضاء مصالحهم الخاصة أو قضاء وقتهم في أمور غير متعلقة بواجبات الوظيفة. ونظرا لأهمية العاملين في مجال الخدمة العامة في إحداث التنمية المستديمة ولتفادي الهدر في الموارد العامة أو عدم توجيهها التوجيه الصحيح، كان من المهم التطرق إلى موضوع إعداد موظفي الجهاز الحكومي إعدادا مناسبا وتهيئتهم لتطبيق مفهوم الخدمة المدنية بصورتها المنشوذة وبيان واجباتهم الأساسية ومسؤولياتهم تجاه الله سبحانه وتعالى ثم تجاه الشعب الذي يخدمونه وقد وضع ثقته فيهم. ومما يساعد على تطبيق مفهوم الخدمة المدنية أن يجعل الموظف العام همه في خدمة وطنه ودينه، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ومزق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 6386. أما الحديث السابق الإشارة إليه قبل قليل فهو حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير رقم 170، انتهت الحاشية. ولذلك تحرص كثير من الدول التي لديها جهاز إداري فاعل على إخضاع الموظفين الجدد إلى دورات تدريبية تركز على دورهم كموظفين عامين وتؤهلهم للقيام بما يناط بهم من أعمال في خدمة وطنهم وشعبهم، وتنمي فيهم روح التضحية لوطنهم. وهذا يشابه ما ذكره بعض الباحثين من أهمية بيان السمو ودور الوظيفة العامة في تحقيق التنمية كأحد الحلول لتطوير الإدارة. بريل بونتي 1962-372-371. كما أن فهم الفرد لدوره في الحياة والمجتمع وأثره المهم كموظف عام في تحقيق التنمية هو من العوامل المهمة في تطبيق مفهوم الخدمة العامة، فالمسلم مطلوب منه القيام بالعمل والجهد مهما صغر دوره ووظيفته في العمل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، سورة الأنعام الآية 65. ومما يساعد على فهم هذا الدور استشعار المسؤولية في القيام بالخدمة العامة. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول مسؤولية كل فرد عن رعيته، سواء كان زوجا أم زوجة أم ولدا، لأكبر دليل على المسؤولية الفردية لكل شخص فيما اؤتمن عليه صغرت هذه المسؤولية أم كبرت. حاشية: الحديث رواه البخاري 893 و5210. انتهت الحاشية وانتهى الوجه الأول.